بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في مبحث الأمر ما تقتضيه صيغة الأمر، وقفنا عند الإباحة، أي أن صيغة الأمر تقتضي أحيانا الإباحة. قال رحمه الله: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني المحرم يحرم عليه الصيد، لأن الصيد كما تعلمون من محظورات الإحرام، يحرم على المحرم الصيد بقيود وتفاصيل معروفة في فقه الحج. فإذا أصبح الإنسان حلالا، يعني إذا حل من إحرامه، أبيح له الصيد، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فقول هنا الأمر هنا كلمة فاصطادوا، هذا أمر، هذا الأمر فاصطادوا، هل هو للوجوب؟ قطعا لا، وإنما هو للإباحة، للإباحة. والضبط في ذلك لأنه جاء بعد حظر، لأن الله سبحانه وتعالى منع وحرم وحظر على المحرم الصيد ثم أباحه له، قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أباحه له. ومثاله إذا هذا هو المثال الأول، الأمر إذا جاء بعد الحظر. وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بالشيء بعد الحظر يرده إلى حكمه السابق، فإن كان في السابق واجبا يرجع إلى الوجوب، وإن كان في السابق مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وإن كان في السابق مباحا يرجع إلى الإباحة، وهكذا. وهذا القول أرجح. فنحن الآن نسأل: الصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ مباح، إذن يرجع إلى الإباحة، يرجع إلى الإباحة. قال رحمه الله: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: افعل ولا حرج. الشاهد قوله افعل، هذا فعل أمر، افعل، هذا لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الجواز. قال رحمه الله: في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، لأن يوم النحر يوم العيد الحاج يفعل أشياء، يبدأ بجمرة العقبة، يبدأ بالرمي، ثم ينحر الهدي، ثم يحلق، ثم يطوف، هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. وهذا الترتيب ليس واجبا، هذا سنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، في يوم النحر هذا، ما يسأل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بعضهم قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال: نحرت قبل أن أحلق، نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال: طفت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. يعني جاءت أسئلة بهذا المعنى، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة بهذا المعنى، فما يقول الراوي: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فإذا هنا كلمة افعل لا تفيد الوجوب، وإنما هي تفيد الجواز والإباحة، لأنها كلمة افعل هذه إنما هي جواب لسؤال عن شيء يتوهم أنه ممنوع، كما لو سألك سائل ما حكم كذا من المشروبات التي ممكن الإنسان يشك فيها ويتردد، فتقول له اشرب. إذا كلمة اشرب هذه أمر، أليس كذلك؟ ماذا يقتضي؟ الإباحة، لأنه جاء فيه جواب عن سؤال يتوهم أنه ممنوع. قال المؤلف رحمه الله: الثالث التهديد، كقوله تعالى، يعني من المعاني التي تقتضيها صيغة الأمر التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الشاهد قوله اعملوا، اعمل، هذا ماذا يقتضي؟ التهديد، يعني مهما عملتم يا معاشر الكافرين والمشركين والمنافقين فإن الله بصير بعملكم وسيحاسبكم عليه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. الشاهد قوله فليؤمن فليكفر، هذا صيغة أمر، لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، أليس كذلك؟ صيغة أمر. ماذا تقتضي؟ أيضا التهديد. قال: فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. طبعا صيغة الأمر لها معاني كثيرة ذكرها العلماء في المطولات من كتب أصول الفقه، ذكروا معاني بعضهم وصلها إلى 20 معنى تقريبا في النصوص، لكن الشيخ هنا ذكر من أهم المعاني. ولكن صيغة الأمر المجردة تحمل أولا على ماذا؟ على الوجوب، هذا الصحيح، على الوجوب، وقد تقدم هذا ومضى الدليل عليه. ثم قال رحمه الله: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، يعني تقدم معنا أن الأمر على الفور، ولكن أحيانا لا يكون الأمر على الفور، يكون على التراخي. قال: مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. يعني الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان، هل يجب عليه أن يبادر إلى قضائه في شوال؟ الجواب لا، لا يجب. معه فسحة من رمضان إلى رمضان، فهذا على التراخي وليس على الفور. يقول: فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. يعني أخرت، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كانت تؤخر وكانت تقر على ذلك، فلو كان التأخير ممنوعا محرما ما أقرت. ثم قال رحمه الله: ما لا يتم المأمور إلا به. أيضا هذا ضابط مهم في الأمر. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، لأنه وسيلة، والوسيلة تأخذ حكم الغاية. هذا الواجب ما يتم إلا بهذه الوسيلة، إذن هذه الوسيلة واجبة، لأن الواجب لا يتم إلا بها فتأخذ حكمه. قال: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف، أي ستر العورة، على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، يجب على الإنسان أن يستر عورته مطلقا. طيب، ما يتم هذا الواجب إلا بشراء ثوب، إذن ما حكم هذا الشراء؟ يكون واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا أيضا. قال رحمه الله: وهذه قاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. مثال ذلك أن يشتري الإنسان تلفازا ليشاهد القنوات، إلى القنوات التي فيها البلاء. ما حكم شراء هذا التلفاز؟ حرام، لأنه وسيلة إلى حرام. لو ذهب الإنسان إلى مكان فيه منكر كالشواطئ مثلا التي فيها المنكر، أو كالمنتزهات والأسواق المختلطة، أو بعض البلاد التي فيها شيء من هذا، طبعا هو إذا ذهب بدون حاجة، إذا ذهب من غير حاجة وسوف وإذا ذهب من غير حاجة سوف يقع في المعصية، لأنه سوف يشاهد أشياء لا ترضي الله. ما حكم الذهاب هذا؟ أيضا حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام. وهكذا تعلم العلوم الضارة كتعلم السحر مثلا، أو التنجيم، علم النجوم، أو منازل المنازل، هذا كله حرام، لأنه يفضي إلى الشر وإلى الضار. وكذلك تعلم العلوم النافعة، يعني نحن الآن بحاجة إلى أن نتعلم مثلا العلوم الشرعية، العلوم الطبية، العلوم النافعة، فهذه واجب على الأمة أن تفعل، هذا يجب هذا فرض كفاية على الأمة أن يتفرغ منها جماعة للعلوم الشرعية، وجماعة للعلوم الطبية، وجماعة للعلوم العمرانية كالهندسة وغيرها. ولا بد من هذا، لأن يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. طيب لو سأل سائل قطع الإشارة ما حكمه؟ حرام. طيب ما الدليل؟ قد يقول قائل الدليل لأنه معصية لولي الأمر، نعم على العين والرأس هذا صحيح، ولكن في دليل آخر أيضا عندنا، الوسائل لها أحكام المقاصد. قطع الإشارة وسيلة إلى أي شيء؟ الحوادث، إلى الحوادث، والحوادث تفضي إلى القتل وإلى بلاء، أليس كذلك؟ فطالما أن قطع الإشارة يفضي إلى الحوادث إذن حرام، هذا إضرار عظيم بالناس، هذا نعوذ بالله. وكم من إنسان متهور قطع الإشارة أو جاوز السرعة أو خالف، وأفضى ذلك إلى مآسي، ربما عائلة بأكملها تذهب، نسأل الله العافية. إذن طالما أن قطع الإشارة أو المخالفة المرورية تفضي إلى هذه الحوادث وهذه المآسي وهذه النكبات، إذن هذا لا يجوز، والله المستعان. إذن هذه قاعدة مفيدة وضابط مهم في الفقه، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن هذه القاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أيضا هنا في قاعدة عكسية لها، وما لا يفعل المحرم إلا به فهو حرام، فهو حرام. يعني ما يمكن، هو الوسيلة طبعا، كله يرجع إلى القاعدة اللي ذكرها الشيخ، الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا القاعدة هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلنا أيضا له ضابط آخر في المحرم، وكذلك أيضا في ضابط ثالث، في ضابط ثالث، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، هذا معنى آخر. ولو ترك المحرم واجب، أليس كذلك؟ ترك المحرم واجب. يعني مثلا قدمت لك سفرة طعام وفيها مجموعة من اللحوم، وقيل لك هذا لحم بقر ولحم سمك ولحم غنم ولحم كذا، ولكن فيها طبق فيه لحم خنزير ولم يميز، ما ميز كما في بعض البلاد النصرانية، لو دخلت مطعما يقول لك والله فيه لحوم بقر وفيه أيضا خنزير، طب هذا الخنزير كيف؟ قالوا ما ندري، مختلط بالأطعمة. الآن لو أكلت، ربما أكلت الخنزير، الخنزير حرام رجس كما قال الله. طيب لا يتم ترك الحرام إلا بترك الأكل من هذا المطعم، إذن ترك الأكل ما حكمه؟ واجب، يجب، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. وهذا أيضا ترجع إلى مسألة الوسائل لا أحكام المقاصد، لأن الآن أكل الخنزير مقصد، وربما الأكل في هذا المطعم ربما أفضى بك إلى أكل الخنزير، إذن الأكل من المطعم لا يجوز. ننتبه لهذا لأن هذا مهم جدا في الفقه. لكن أنبه هنا على شيء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن الشيخ هنا يقول إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، لكن هذا الشيء يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون هذا الشيء في مقدور المكلف، أن يكون هذا الشيء في مقدور المكلف، كالسعي إلى صلاة الجماعة مثلا، السعي في مقدورك، السعي واجب لأن الصلاة في الجماعة واجبة، السفر للحج، السفر واجب لأن الحج واجب، هذا طبعا حجة الإسلام، إذن السفر في مقدور المكلف يكون واجبا، تعلم فنون القتال في الجهاد في سبيل الله، الجهاد واجب، جيد، إذن تعلم فنون القتال تكون واجبة، وتعلم فنون القتال هذا في مقدور المكلف، يعني الأمة لابد أن يكون فيها جيش، وهذا الجيش يجب عليه أن يتعلم فنون القتال، أليس كذلك؟ إذن هذا يكون شيئا واجبا، وهذا كله في مقدور المكلف. ومن أمثلة ما لا يدخل في مقدور المكلف، الذي لا يدخل في مقدور المكلف غير داخل في القاعدة، مثال ذلك ذكر العلماء الاستطاعة في الحج، الاستطاعة في الحج ليست داخلة في مقدور المكلف، إذن ليست واجبة. يعني ما هي الاستطاعة؟ أن يكون الإنسان مستطيعا بماله، مستطيعا ببدنه، وما في موانع تمنع من الحج، إذن هذه الاستطاعة ليست واجبة، لأن كثير من الناس ما يستطيع، ليس عنده مال مثلا، ليس عنده مال، فهل يجب عليه أن يذهب ويسعى ويكد أو يستدين؟ الجواب يعني يقترض؟ الجواب لا، ليس عليه ذلك، لأن هذا ليس في مقدوره. أيضا ملك النصاب بالنسبة للزكاة، ملك النصاب سبب، أيضا ليس في مقدور المكلف، أنت مسلم ما عندك مال، إذن لا تجب عليك الزكاة. هل يجب عليك أن تحصل نصابا؟ الجواب لا، ليس ذلك في مقدورك. وكذلك ذكر العلماء من الأمثلة، وإن كان هذه المسألة فيها ضعف في ناحية الفقه، قالوا العدد في الجمعة، كثير من العلماء يشترطون عددا معينا، المشهور 40، يعني الجمعة تقام 40 شخصا، طب هل يجب تحصيل هذا العدد؟ الجواب لا أيضا، لأن ذلك ليس في مقدوري، أنا أبغى أصلي الجمعة أروح أبحث عن 40، لا، ليس واجبا علي، على القول بالأربعين، وهذا القول ضعيف طبعا كما كنا قررناه في كتب في دروس الفقه. الشرط الثاني، إذن هذا الشرط الأول، أن يكون هذا الشيء الذي هو وسيلة إلى الواجب أن يكون في مقدور المكلف. الشرط الثاني أيضا أن لا يرد فيه نص خاص يبين حكمه، أن لا يرد فيه نص خاص يبين حكمه، مثال ذلك الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء وسيلة شرط، لا الصلاة ما تتم إلا بالوضوء. طيب لو هل يصح الآن أن نستدل على وجوب الوضوء بالقاعدة فنقول مثلا إن الصلاة المفروضة لا تتم إلا بالوضوء، والوضوء لا تتم إلا بالوضوء، إذن الوضوء واجب، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، هذا ليس بصحيح، الاستدلال بالقاعدة حينئذ ما هو صحيح. لماذا؟ لأن الوضوء ورد فيه نص بوجوبه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، إذن في نص، الوضوء واجب بنص الآية الكريمة، وأدلة كثيرة تفيد أن الصلاة ما تصح إلا بالوضوء، إلا بالطهارة. إذن هنا الوضوء الطهارة ما نستدل بالقاعدة، إن في نص، في نص خاص على وجوبها، وهكذا في كل مسألة ورد فيها نص. والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال عن الآية الكريمة في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة، طبعا الله سبحانه وتعالى حرم البيع، أليس كذلك؟ ثم قال بعد ذلك: وسعوا إلى ذكر الله. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، إذن رد الأمر على ما كان عليه. هذا قلنا الراجح في الأمر بعد الحظر أنه يرد الأمر على ما كان عليه. طيب، السؤال هنا: ما الذي منع في الآية؟ البيع، البيع، ثم أبيح بقوله فانتشروا، فرد الأمر على ما كان عليه. البيع قبل الصلاة ما حكمه؟ مباح، إذن يرجع إلى الإباحة، يرجع إلى الإباحة. ومن الأمثلة على الوجوب قوله أيضا سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فاقتلوا المشركين. طيب، قتال المشركين قبل الأشهر الحرم ما حكمه؟ واجب، أليس كذلك؟ واجب. إذن رد الأمر على ما كان عليه، فيرجع الأمر إلى الوجوب. وهذه الآية دليل على صحة هذا المذهب، أليس كذلك؟ هو دليل، لأنه لو كانت المسألة كما قال الجمهور الأصوليين أنه الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هذا ليس على إطلاقه، بل الصحيح الذي حققه بعض العلماء المحققين كابن كثير وغيره أنه يرد الأمر على ما كان عليه. وهذه الآية دليل على صحة هذا القول، فاقتلوا المشركين، رد الأمر على ما كان عليه قبل الأشهر الحرم، وهو وجوب قتال المشركين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من دقته هنا في مسألة الإباحة قال: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر. شوف دقته، قال وأكثر، لأنه أحيانا ماذا؟ وأكثر ما، لأنه أحيانا يرد بعد الحظر ولا يراد به الإباحة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.